إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بحديث عظيم قال فيه: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدأ الدين غريبا في مفاهيمه وفي سلوكه، وعادت غربته الثانية فهما وسلوكا وهما وتطلعا. فأصبح الفهم الصحيح للدين في هذا الوقت يعاني من غربة، وأصبح الفهم السخيف هو الفهم السائد عند أذهان العامة إلى إلا من رحم الله. من الأمور التي نالت حظها من التشويه ولبس الحق بالباطل وفهم منكوس موقف الإسلام من المرأة. لذلك وجد العلمانيون فرصة للاستخفاف بعقول الأمة عندما صوروا للناس بأن الإسلام يهضم حقوق المرأة، وأن الحركات النسائية الجديدة هي التي أعطت المرأة حريتها، وهي التي خلصتها من ربقة الجهل والعبودية. وهذا جهل فاضح واستخفاف بالعقول، فإن الإسلام هو الذي كرم المرأة ونقلها من المهانة في الحضارات القديمة، سواء الهندية أو العربية أو الفارسية أو الصينية، كانت كما لا قيمة له، كانت سقط المتاع، كانت تملك كما تملك سائر العقارات. ثم أتى الإسلام ورفع من قدرها وكرمها وبين بأنها شقيقة الرجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. ولكن العلمانيين مرة أخرى وأكثر من مرة يستخفون بعقول العامة، حتى ملأوا الدنيا ضجيجا في كثير من المرات. من ذلك قبل مدة نشروا تحقيقا فيه إثارة المرأة بدون هوية، وكأنما يريدون أن يجعلوا المرأة هوية ويجعلون لها قيمة، ولكن يريدونها أن تكون جارية، ولكن جارية القرن العشرين، دمية يلعب بها وتمتهن وتمرغ في أوحال الرذيلة باسم التحرر وإخراجها من بيتها. العلمانيون في العالم الإسلامي يستخدمون أساليب خبيثة، من ذلك دعواهم للمرأة للعلم، والعلم كل النفوس تهفو إليه، والجهل كل النفوس لا تريده وتأباه. ولكنهم عندما أرادوا تعليم المرأة لم يقصدوا رفع الجهل عنها وتعليمها دينها والعلوم التي تخدم وظيفة الأساسية، إنما أرادوا لها أن تتسلق سلما تعليميا طويلا يخالف فطرتها ويعلمها علوما في الغالب لا تخدم دورها. ف
فيحصل من ذلك حرمانها من الزواج عبر هذا السلم الطويل الذي قد يصل إلى 16 سنة. 16 سنة بعدما تبلغ 7 أو 8 سنوات، يعني زهرة العمر ذهبت في المعامل، ذهبت في حجر الدراسة. ثم لخبث العلمانيين يعزفون على قضية المتخرجات، تلك الطاقات المعطلة، تلك الفتيات المدربات، تلك الفتيات التي انفق عليهم الجهود الجبارة، لماذا لا يشاركن في التنمية؟ لذلك كتبوا في صحفهم العلمانية عنوانا يوميا منذ سنوات في صحيفة علمانية سيارة: المرأة والتنمية. بينما الرجال البطالين المؤهلين بعشرات الالوف اللاجئين الذين لا يجدون وظائف لا احد يتكلم باسمهم، لان المقصود امر اخر، وليس تنمية وليس سد حاجة، انما هو امر معروف عند اصحاب النظرات العميقة والفهم الثاقب لما خلف الشعارات البراقة. العلمانيون في العالم الإسلامي هم ورثة بنو إسرائيل الذين قال عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الإسلام لا يمنع تعلم المرأة، بل يوجبه عليها، طلب العلم فريضة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الأصل في المرأة في الإسلام أن تكون في البيت. هذا كتاب ربنا يفصح عن هذه الحقيقة الفطرية، يقول عز وجل في محكم كتابه: وقرن في بيوتكن. وقال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال العلماء، علماء التفسير: أضيفت البيوت لهن للاختصاص، مع أن البيت للرجل وليس للمرأة، ولكن لأن البيت محضن المرأة أضيف إليها. وقرن في بيوتكن، لا تخرجوهن من بيوتهن. الإضافة هنا تفيد التخصيص، وأن مكان المرأة الطبيعي هو أن تعيش في قعر بيتها وليس في صدر بيتها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا أتى الرجل إلى بيته وجده موحشا شبحا ليس فيه إلا الأثاث، هل عاد سكنا أم عاد خافت غابة مخيفة؟ الله يريد من البيت أن يكون مأوى للرجل، يجد من يستقبله ويخفف عن وطأة العمل لكي يقويه في العمل الحقيقي، كما قوت خديجة النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم تنمية عرفها التاريخ. ليست تنمية الجسور وتنمية العمارات، إنما تنمية الإنسان الفاضل. كانت خديجة تستقبله وتزين عنه وحشته عليه الصلاة والسلام: والله إنك لتقري الضيف وتعين الملهوف وتغيث المظلوم، والله لا يخزيك الله أبدا. تؤازره تشجعه، لا يأتي إلى البيت ويجد خديجة مشغولة بالعمل، ليجد بيتا غير منتظم، ليس سكنا كما قال عز وجل. آية من آيات الله: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن العلمانيين يقولون: لا، الأصل هو أن تخرج وأن يرجع الرجل البيت ليجده مقفرا خاليا من المودة والرحمة. ويقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله أكبر. سكنا ليس عبارة عن سكن بالمعنى الحسي، خرخرسنا، سكن بالمعنى النفسي المعنوي، محضن للحنان والعطف، يتدفق منه التفاهم والحب والتحمل. ولكن إذا الرجل وأتت المرأة مجهد من العمل، ما الذي يصبر عن الآخر؟ ما الذي يتحمل عن الآخر؟ قولوا لي بالله عليكم، أي مسخ أصيبت المجتمعات به عندما خالفت الأصل الذي بني عليه الكون؟ ثم أن المحضن التربوي يهتز بمجرد خروج المرأة في البيت، يستنشق الأبناء والبنات، يستنشقون الفضيلة ويتربون على المروءة، ولكن إذا خرجت المرأة ضيع هذا الدور وقام به أسوأ قيام المربية المستأجرة، النائحة المستأجرة، وقد تكون جوذية أو نصرانية، وحسبك بذاك، وسوف نجني الثمرات المرة، والعلقم إن لم نتب إلى ربنا من هذه المخالفات الشنيعة. ثم أن بقاء المرأة هو الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جبل المرأة على ميزات خلقية فطرية لا يمكن للرجل أن يقوم بها، وليس الذكر كالأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والعطف يقتضي المغايرة، فليس الذكر كالأنثى. بالله عليكم، إذا زاحمت المرأة الرجل في المصنع وفي السكرتارية وفي النسخ وفي غيره، من يقوم بالحمل والإرضاع؟ هل يمكن أن يقوم الرجل بذلك؟ دور المرأة العظيم وعملها الكبير أن تكون أما، أن تكون زوجة، أن تكون مرضعة، أن تكون حامل، أن تكون والدة، هذا دورها الذي ارتضاه لها سبحانه وتعالى، وليس دورها أن تزاحم الرجل باسم التحرر والمساواة المخالفة للفطرة. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. الله فضل الرجال على النساء، تفضيل في الفطرة، تفضيل في الخلق. لذلك المرأة في الإسلام ليست مسؤولة عن النفقة كما يعزف العلمانيين على أوتار المتخرجات، وصوروا مشكلة الفتاة أنها لا تجد وظيفة ولا تجد مقعدا في الكلية، وهذه في الإسلام ليست مشكلة. المسؤول عن الوظيفة، المسؤول عن النفقة في الإسلام هو الرجل. المرأة أم أو بنت أو زوجة ليست مسؤولة عن النفقة على أحد، حتى لو كانت تملك كنوز الدنيا وزوجها تحل له الزكاة، واجب عليه أن ينفق عليها. هذا دين الله ليس فيه اجتهاد. فلماذا عادت قضية توظيف المرأة مشكلة مع غلبة الجهل والاستخفاف بالعقول؟ أصبحت حتى عند السذج الذين ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء مشكلة، وليست مشكلة في دين الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. معاوية ابن أبي سفيان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. إذن تطعمها، تكسوها، ولا تقبح، لا تظلم، لا تضرب الوجه، لا بد أن يكون لها كرامة. لذلك نقل العلماء كابن قدامة وغيره الإجماع على أن النفقة واجبة على الرجل لمرأة إلا إذا كانت ناشز فلا نفقة عليها. إذا خرجت عن طاعته وأبت الخضوع لمملكته عند ذلك لا نفقة، وإلا ليست مسؤولة عن النفقة أبدا في دين الله سبحانه وتعالى. ثم أن خروج المرأة خارج البيت هو عنوان الفساد وانتشار الرذيلة، وما المجتمعات القريبة منا والبعيدة عنا بخافية على أحد. فأخبارهم شاركها الركبان وفسادهم وتمرغهم في أوحال الرذيلة أصبح أشد وضوحا من الشمس في رابعة النهار. خرجت المرأة دنيا على المسرح وعبر الشاشات، خرجت سمعة رخيصة في الإعلانات، حتى في إعلانات الحراثات وفي صور المجلات المختصة بالزراعة والصناعة جارية من جوار القرن العشرين. فماذا حصل؟ انغمست المجتمعات الفساد. فقديما قال أحد الغربيين الذين يعرفون كيف تقتل الأمة، كأس وغانية تفعل في هذه الأمة أكثر من 1000 مدفع. جربوا المدافع، دكوا الحصون، فأذكت روح الجهاد في أبنائها، أغروهم بالفجور عبر نشر الفتوات في المسارح والشواطئ، فنجحوا مع الأسف نجاحا باهرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من فتنة المرأة حديثا لا تتسع صدور العلمانيين له، ولا ينتظر أن تتسع صدورهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يوقرون الدين بل هم يسخرون من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت كانت النساء. أول خرق يحدث في سفينة المجتمع عندما تفسد المرأة تحت مسمى الوظيفة، التمرير، التعليم العالي، المشاركة في التنمية، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلمانيون لهم أعوان ممن ينتسبون إلى الدين، يقدمون لهم فتاوى جاهزة، يقدم الطرح العلماني ثم يصاغ صياغة الشرعية لكي ينطلع على العامة. كثير من مشايخ العلمانية لهم أعوان من المنتسبين للدين لكي يضفون على طروحاتهم الخبيثة نصوحا من الشرع. والعجيب أن أي خطوة علمانية في العالم الإسلامي لا بد أن يضاف لها كليشة، وهذه الكليشة كافية لتخدير شريحة ليست قليلة في ضوء الشريعة، تمرير في ضوء الشريعة، مصانع في ضوء الشريعة، وقد يكشف المستقبل زنا في ضوء الشريعة، لا أدري، الله أعلم. أي تمرير في ضوء الشريعة؟ هل الإسلام يبيح الاختلاط؟ هل الإسلام يبيح التبرج؟ هل بدنيات، أدبيات من أدبيات الدين. بعض العلمانيين يطرقون شبهة، ما هي؟ يقولون أن صحابة النبي خرجوا بنسائهم من القتال للتمرير، بل احتمل بعض نساء الصحابة السيوف دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يجهلون أو يتجاهلون بأن خروج المرأة طارئا وليس أصليا في الإسلام. الأصل وقرن في بيوتكن، ولكن لما كانت الأمة عددا لا قيمة لها وكانت تحتاج إلى استنفار كل قواها في بداية الإسلام، احتاج نسوة الصحابة أن يخرجن للمداوات والعلاج في جو من ضوابط الشريعة التي لا يعرف التاريخ لها تطبيق، ليس فقط في ضوء الشريعة الذي يطلقه العلمانيين في الأزمنة المتأخرة، لكن لما اكتملت قدرات الأمة بقيت المرأة في بيتها عودة للأصل، في خلافة فاروق كان يمنع النساء من السفر، وكان يأمر الرجال أن يعودوا لزوجاتهم بعد كل 6 أشهر يرجع للزوجة. يسأل حفصة رضي الله عنها كم تطيق المرأة الصبر عن زوجها؟ فخروج المرأة ليس هو الأصل، هو الاستثناء، العودة للأصل هو المتعين على الذين يستدلون بالكتاب والسنة. ولكن لما كثر الجهل تجد لكل ما سامع. الأمر الثاني أنهم يدغدغون المشاعر ويعزفون بالعواطف عندما يقولون طاقات مدربة معطلة. لا إله إلا الله، ما هذا الحرص الجديد على مقدرات الأمة؟ الأمة صلبت في مقدساتها وفي جميع مقومات وجودها، لم يبقى إلا استثمار تلك الطاقات المدربة. ما شاء الله، هناك طاقات من الشباب أصنعوا بها تاريخا، نظموها في برنامج اقتصادي. يا ليت قومي يعلمون بما يراد لهم من الشر على أيدي العلمانيين المندسين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هؤلاء العلمانيون يتجاهلون تجربة الغرب الذي حصد الشوك من خروج المرأة وتحرير المرأة، يصيحون من تجربتهم المرة يطالبون بالعودة للمنزل، ونحن نأبى إلا أن نتبعهم في تجربتهم المرة. ولكن قديما قال كبيرهم الذي علمهم السحر وهو أعمى البصر والبصيرة طه حسين مميد الحضارة الغربية حلوها ومرة، في غمرة إعجابه بالغرب مريد المر والحلو يتناسى السلبيات. ويا ليتهم أخذوا حلوها ومرها، أخذوا مرها وتركوا حلوها، تركوا الإنتاج الحربي، تركوا اعتماد الأمة وأخذوا الرقص والموسيقى، وأخذوا الفجور والعهر وتحرير المرأة زعم. لذلك أقول بقول بعض الغربيين، يقول برنارد شو أحد الأدباء من أساطين الفلسفة الحائز على جائزة نوبل في سنة 1925 في الآداب، يقول قبل عقود، لأن التجربة الغربية تجربة قديمة، إن العمل الذي تنهض به المرأة هذا العمل لا يمكن الاستغناء عنه، إنه حمل الأجنة وولادتها، ولكن لا يؤجرن على ذلك بأموال نقدية. وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أنه عمل على الإطلاق. نقلا من كتاب الإسلام وقضايا المرأة للبهي الخولي في صفحة 230، ويقول أوجست كونت أحد مشاهير الفلسفة كذلك، يقول ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية وأن لا تكلف بأعمال الرجال، لأن ذلك يعطلها عن وظيفتها ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فعلى الرجال أن ينفقوا على النساء. قديما قال الله بما أنفقوا، قبل أن يقول كونت، بينما لا زال أفراخ العلمانيين ينادون بمخالفة الفطرة دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا كما ينفقون. يقول الإنفاق على النساء يجب أن يكون بدون مقابل. لماذا؟ لأنهم ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة. هيتكلم عن الغرب طبعا، الغرب ينفق على الشعراء والكتاب والفلاسفة لأنهم يثرون حياة الأمة الثقافية، لكن أمة العرب تنفق على السفلة الذين ممرغون الأمة في أوحال التفاهات. ذكر هذا عبد الرب نواب الدين النواب في كتابه ورسالته الماجستير عمل المرأة في صفحة 209. وفي فرنسا ألفت كريستيان كولينج كتابا بعنوان أريد العودة إلى المنزل، كاتبة فرنسية معروفة، كتبت في تجربتها المؤلمة بدمها بأسطر طويلة، أجد من المناسب أن أنقل هذا المقطع. تقول فيه إن اهتمام المرأة بأولادها هو من المهمات الأساسية
خاصة وأن تكوينها الطبيعي والنفسي قد هيئ لهذه المهمة الصعبة، وهي القادرة على إكساب بناتها وابنائها شخصية متميزة في الملامح والأفراء. وقد أثبت التجارب وأبحاث علماء النفس والاجتماع في المجتمعات الغربية المتقدمة أن اهتمام الأم أو أن عدم اهتمام الأم لأولادها أدى إلى خلخلة المجتمعات. ذكر هذا صلاح الدين جوهر في كتاب المرأة العربية إلى أين في صفحة 103. وبين يدي دراسة بريطانية قديمة نسبيا في سنة 1967 أجريت على أطفال دخلوا المستشفيات بسبب قسوة الأم، 6500 طفل دخلوا المستشفيات بإصابات، 20% ماتوا تحت وطأة الجراحات، والسبب أن الأم ترجع مجهدة من العمل بادلة كل طاقاتها لتجد البيت عبارة عن مجموعة من الوحوش من الجوع للعواطف يريدون إشباع، فتضع جام غضبها على هؤلاء الأطفال فنتج من ذلك تلك الأمور السيئة. وبعضهم قد يقول إذن أنتم تحرمون خروج المرأة وتبقى المرأة في البيت لا تعليم ولا طب، ويبقى النساء يعلمهن الرجال ويطبب النساء الرجال، وهذا ليس بصحيح. نحن نطالب ليس من عند أنفسنا إنما هو من كتاب ربنا بتعليم المرأة، لأنه جعله واجب في ظل تعليم شرعي في ضوابط الشريعة. ولعل تجربة التعليم العام قبل الجامع في هذا البلد خير تجربة للعالم بأسره، تجربة نظيفة تصح أن تكون نموذج لو خليت من هذا السلم الطويل الذي عطل الزواج. تعليم المرأة واجب ولكن بضوابط الشريعة، من ذلك الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل، ليس حجاب العرف والعادة، ليس حجاب الجدات، حجاب أمهات المؤمنين. وليس المقصود أن أعيب حجاب الجدات، لا، المقصود ليس حجاب الأعراف والتقاليد، فالأعراف لا تواجه التحديات. أرأيت الدش امتنع قبل سنوات بالعرف، فلان يدخل دش عيب ما يصح، هذا العيب لا يصمد أمام الجميع، دخل الدش إلى الذين قالوا عيب. لكن لو وضعوا الأمور في مواضيعها أن الدش حرام، أن الدخان حرام، ليس ضارا بالصحة كما تقوله الصحف العلمانية، الدخان محرم شرعا، لماذا نستحي من كلمة حرام وقد شرفنا بها عز وجل؟ العادات لا تصمد أمام الجميع، العادات تاريخ تتقلب وتتغير، والمغلوب مولع بتقليد الغالب إذا خلي من العزة الإيمانية. كل وافد يجد أرضا عند أهل العادات والفلكلور والتراث الشعبي. ديننا ليس فلكلور وليس عادات وتقاليد، ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا، قال الله قال رسول الله، ماذا بعد الحق إلا الضلال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الضوابط الشرعية ليست عادات ورثناها كما يصوره العلمانيين في أبحاثهم، أن الحجاب عادة عربية قديمة مجرد سوغها الإسلام، لا، الحجاب دين، الحجاب أو النار. الأمر الثاني الابتعاد عن الاختلاط، لذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث عقبة بن عامر في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الحمل قال الحمل موت، وقبل ذلك قال إياكم والدخول على النساء، اختلاط. قال ورأيت الحمل أخي الزوج، قال الحمل موت، لأن الدخول لا ينكر فيحصل به من البلاء ما الله به عليم. أهل الأعراف والتقاليد الآن قالوا لا محمد ما يدري، محمد ما يدري ما يدري، هذا من القلوب نظيفة ما عليه. جهلت العوام وجهلت البادية؟ قالوا القلوب نظيفة ومحمد ما يدري، ما يدري محمد. أعوذ بالله، منطوق قولهم لا أقول مفهومه، هو ذاك النبي يحذر من الاختلاط، بل يقول عليه الصلاة والسلام عندما رأى النساء اختلطن مع الرجال كما ثبت في الحديث الصحيح في أحد طرقات المدح، استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. ليس وسط الطريق للنساء، وسط الطريق للرجال. النساء يلزقن بالحيطان. كان النساء إلى عهد قريب قبل الثراء وقبل نشاط العلمانيين تلزق أعبيتهن بالجدران، بينما الآن يمشين في وسط الطريق، يستحي الرجل آخر أن ينظر لهن، تأكله بنظراتها. تربية علمانية عبر مسلسل قدر من إعلام الفساد، مجلات، جشوش، روايات. فساقط الكثير. أسأله سبحانه وتعالى أن ينتشل نساء المسلمين ورجالهم من هذا الطوفان العارم. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة من ذلك قوله لابن عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء في المسجد يصلون. يقول نافع: ما مر معه ابن عمر حتى مات، مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات ما ظهر ابن عمر مع الباب الذي يظهر منه النساء، سواء فيه نساء أو ما فيه نساء، حتى مات رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين إذا سلم، في البخاري بالذات، إذا سلم من صلاة أمر الرجال أن يبقوا حتى ينصرف النساء في مسجد، حتى يتوارين ويدخلن البيوت، ثم يؤمر الرجال بالخروج. بينما العلمانيون يقول تخرج تمريض، تخرج لأن الأمة بحاجة لها، تخرج ليلوي يدها الممرض والموظف، ومن ثم يلوي رجلها. وكل هذا الكلام مع أنه مهم جدا كان الباعث له، كان الباعث له ما يدعو له أصحاب التجارة من أصحاب نقل الطالبات والمعلمات بين المناطق وداخل المدن، من قتل الحياة والمروءة، وإن كان بعضهم لا يريد ذلك، لكن هذه هي النتيجة. كتب لي بعض الأخوات الغيورات كتابات تجعل القلوب الحية تكبد عن واقع مؤسف يمارس في تلك الشركات، ولو كان ذكر القصص سائغا على المنابر لا حركت مشاعركم بقصتين أو ثلاث، ولكن يكفينا في ذلك توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الاختلاط ووجوب الحجاب ووجوب سفر المرأة بمحرم، لأن المحرم يحميها. يسافرنا مسافات بعيدة إلى الرياض، إلى أبعد من الرياض، إلى 150 كيلومتر، وفي بعض الأحيان في مناطق موحشة لا يذهب إليها شجعان الرجال، بسائق قد يكون كافر أو يسمى مسلم. لذلك الذي عليه الفتيا بكلام نبينا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأفتى بهذا أئمة انطلاقا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تسافر المرأة وتؤخذ والأب يغط في سبات عميق في آخر الليل في ليالي الشتاء، تؤخذ قبل الفجر بساعتين وهو نائم يحلم ببنت صالحة يدعو الله أن يرزقه فيها الستر، وهي يمارس بها في آخر الليل ما الله به عليم. ليس هذا مبالغة، هذا جزء من الحقيقة. يا مفرطون، يا من بعتم الأعراض بأبخس الأثمان، لا بارك الله في المال بعد العرض، يدفع الإنسان روحه ودمه ليحافظ على عرضه، فكيف تباع الأعراض بأبخس الأثمان؟ هذه من سوءات مخالفة الشريعة، ولا بد أن نرى المر بسبب مخالفة الشريعة. وقوعنا تحت سلطان الدينار والدنهر، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس على وجهه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيمره في أوحال الذلة، لأن الدينار لا يشبع، لو أعطي واد لابتغى واد آخر، ولا يملأ جوفه إلا التراب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أفتى بعض أهل العلم بجواز الذهاب بدون محرم فتوى نظرية جميلة، إذا أمنت الفتنة وإذا كان بقصد العلم والتعليم، ما شاء الله يبلغون المسلمين والمسلمات، بيرفعون عنهم الجهل، بيعلمونهم التوحيد، سيموتون على الشرك، ما شاء الله. ما هذه الغيرة؟ ما هذه الحرقة على الدين؟ أي حرص على العلم والتعليم؟ أي أمان للفتنة؟ كلمتني إحداهن تسأل عن جواز ذهابها، قلت أسألك بالله هل في فتنة؟ قالت والله إن الفتنة موجودة من أول يوم، فكيف آخر يوم؟ سنة كاملة من الفجر، ويأخذ الأولى لوحدها ويوزعها، وشيء كثير ما يحتاج إلى فتوى. ما أدري كيف الناس تساهلوا إلى هذا الحد، مئات الفتيات يؤخذن من فرشهن في آخر الليل، وبعضهن لا يعود إلا منتصف الليل. أقول البعض، لأن بعض الناس يحب كلمة واحدة خاطئة ويبني عليها كل ما يريد من الهوى، كل الخير ينساه بس يبحث له عن غلطة، وكلكم خطاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أفرأيت من اتخذ إله هوى، جعل الهوى إلها يعبد من دون الله، لمن خضع لدنايا نفسه وسوءات قلبه. أعتذر عن الإطالة، فالحديث عن هذه القضية يؤلم ويشيب الرؤوس، ولكن أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا وفقها وعملا. من قال أن المرأة مسؤولة عن العمل؟ من قال المرأة مسؤولة عن النفقة يا أخوان؟ فلتبقى المرأة في بيتها ولتنتظر زوجها الذي يملأها سعادة لينفق عليها ويستر عليها، لتصبح لبنة من لبنات المجتمع الصالح، بدلا من أن تكون فصام نكد وحجرة عثرة لاسترداد الأمة لتاريخها. فالأمة التي يتربى في أحضانها الأسود والأشبال تعيد وجدها، والأمة التي تصبح الأسر مزق مبعثرة وتسكع وبحث عن الجديد تؤدي إلى إنتاج مجتمع هش نتغصص مرره في هذا الزمان. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.